أيها الإخوة الكرام، فقد عرفنا جميعا في اللقاء الماضي أن الله تبارك وتعالى مكن ليوسف في أرض مصر وجعله على خزائن الأرض، وذكرنا فيما ذكرناه أن الأمر في طلب الإمارة أو في طلب المنصب العالي يتحتم ويتعين على المسلم أن يطلبه إذا لم يوجد غيره لسداد هذه الثغرة. وقلنا أن هذا قال فيه أهل العلم ليس من باب التزكية وليس من باب طلب الإمارة المحرم، لأن من طلب الإمارة يمنعها كما ثبت في الحديث: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه. وأيضا ليس من باب تزكية النفس المذموم، لأن ربنا تبارك وتعالى قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فوجدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض. إذا حدد الوظيفة وطلب وظيفة معينة بأن يكون هو يتولى أمر خزائن المال أو خزائن الطعام. إني حفيظ عليم، هذه تزكية للنفس، حفيظ فيما وليتني عليه وعليم في مصارف إنفاقه، أعرف كيف أصرفه. فهذه ليس من باب التزكية، إنما قلت أن أهل العلم قالوا إذا كانت هناك ثغرة عند المسلمين ومنصب، ووجدت أنك فيك كفاءة لهذا المنصب وفيك أمانة لهذا المنصب، عليك أن تعرض نفسك ولا تكتم خبرتك عن المسلمين، ذلك لأن الله ينفع بك في هذا المكان عن غيرك. أمر آخر يستنبطه أهل العلم من هذه الآية، وهو أنه يجوز أن يقال للكافر إذا كان منصبه ملك أو رئيس، يجوز أن تقول للكافر يا ملك أو يا رئيس، إذا كان هذا هو منصبه فيجوز أن تقول ملك أسبانيا أو ملكة بريطانيا، وإن كان أصلا كلاهما على الكفر وكلاهما على التثليث، فنقول يجوز هذا. قال السيوطي في الإكليل: يجوز أن يقال للكافر يا ملك إذا كان هذا منصبه، ولا غضابة في ذلك، وليس في ذلك رفع من شأنه، فالله خفضه بالكفر أصلا، فانتبهوا لذلك. ثم نأتي بعد ذلك إلى قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. والمقصود الأرض هنا اللام، الألف واللام هنا لام العهد، فالأرض هنا اللام المعهودة في الذكر، وهي أرض مصر ليس كل الأرض. يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل في أي مكان، وكل شيء برهن إشارته وبعلمه وبأمره. هذا الذي كان قد ألقي وهو صغير في غيابة الجب ومظنة الهلاك فيه كانت واضحة، يجعله ربنا تبارك وتعالى يتصرف في أقوات العباد. وهذه مما ينبغي أن نتنبه لها، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإذا القضية لابد أن تكون لنا ثقة في الله تبارك وتعالى، مهما كاد الناس للإسلام ومهما اجتمعت الشعوب والأمم لضرب المسلمين بتحت أي مسمى، فاعلموا أن الله ناصر دينه، وأن الله سيعلي كلمته، وأن الله سيتم أمره، وأن الله سيمكن عباده المؤمنين سواء الآن أو فيما بعد. فلا يعني لا تتضايقوا كثيرا، ولا تكونوا في ضيق مما يمكرون، ولا تحزنوا مما يدبرون. فالله تبارك وتعالى قال في أسلاف الظالمين، في الظالمين السابقين: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مغلغلين في السلاسل، مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، مفصل لهم قمص، كندورة مفصلة من قطران، من أسفل، من القار النتن الذي يطلى به ظهور الإبل الجربة، من القار الأسود، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا جزاء لمن؟ جزاء للظالمين على كفرهم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. إذن يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبر وما صبرك إلا بالله. فإذا المسألة يعني لا ينبغي أن نحزن حزنا شديدا أو نقتل أنفسنا حزنا وكمدا، فإن الله تبارك وتعالى يرعى دينه ويمكن عباده إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن المسألة تحتاج إلى صدق مع الله عز وجل وعمل من أجل نصرة هذا الدين، لأن الله تبارك وتعالى جعل الأشياء مقترنة بأسبابها وأوجد الأسباب وسبب الأسباب، فينبغي أن نأخذ بالأسباب حتى يمكننا الله تبارك وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني كذلك التخليص من غيابة الجب، مثل ما خلصناه من غيابة الجب، ومثل ما جعلناه في قصر الملك، ومثل ما نجيناه من السجن، ومثل ما ألقينا عليه محبة في قلب الملك له، مكناه في أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولكن هناك أجر أعظم من هذا الملك الدنيوي. يعني قد يرى الإنسان المؤمن ما عليه يوسف فيتمنى أن يكون ملكا، فنقول له: انظر ما أعده الله تبارك وتعالى ليوسف في الآخرة أعظم مما حصله في الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر للذين آمنوا وكانوا يتقون، ومن جملتهم يوسف عليه الصلاة والسلام. فإذا ما هذا تلميح، ما أعددناه له في الآخرة أعظم وأفضل وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن هذا التفات أو هذا انتباه أو هذا تنبيه للمؤمنين أن يتقوا ربهم، لأن ما أعده لهم في الآخرة أعظم مما يناله من نصر الله تبارك وتعالى في الدنيا والتمكين في الدنيا. فيقول ربنا تبارك بعد ذلك: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاءت السنوات الرخوة وزرع يوسف وأمر الناس بالزراعة وادخر وجعل الأكل على قدر الكفاية وادخر للسنوات السبع الشداد. مضت السنوات الرخوة الجميلة التي فيها أكل وطعام وشراب، وجاءت السنوات المجدبة فعمت أهل الأرض جميعا، عمت أهل مصر وعمت أهل الشام وأهل فلسطين، والكل جاء يهرول إلى مصر يطلب الميرة يطلب الطعام. ومن جملة من عمهم القحط أرض كنعان أرض فلسطين، فأرسل يعقوب بنيه بما علم من الأخبار، قال: يا بني علمت أن هناك ملكا صالحا في مصر يوزع الطعام على الناس، فاذهبوا فابتاعوا لنا طعاما. فجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لم يعرفوه سنوات طويلة كما يقول أهل العلم، يعني قريب من 40 سنة ما بين إلقاء في غيابة الجب وبين هذا اللقاء، حوالي 40 سنة، فكيف يعرفوه؟ ثم لو حتى تسرب الشك إلى أذهانه يقول: أين هذا الفتى الكنعاني الذي ألقيناه في غيابة الجب؟ معقول أن يتولى عرش مصر ويتحكم في أقوات العباد؟ يعني بعيدة بعيدة جدا أن يكون هو يوسف، لا يمكن أبدا يطرق طارق في أذهانه بأن هذا أخوك، لا يمكن أبدا. ولذلك دخلوا عليه فعرفهم بعلامات بأوصافهم، لأن هم أشكالهم يعني تكاد أن تكون كما هي لم تتغير، لأن الكبير حتى لو رأيته بعد يمكن 20 أو 40 سنة الملامح العامة فيه، لكن الصبي قبل أن يبلغ بعد أن تراه بعد 20 سنة أو 30 سنة المعالم تتغير، تقول هذا فلان، يعني قد يسقط شعره مثلا، قد تتغير، قد يشيب الجسم، قد يكون نحيفا ضعيفا في الصغر لكن يضخم في الكبر. فإذا سنوات طويلة، ثم إن الطرف الذي هو فيه لا يمكن أبدا، ملك جالس على كرسي ملك، فلا يمكن أبدا أن يتخيلوا أن هذا هو يوسف، فهو عرفهم وهم له منكرون. ويقال أنه دار حديث بينه وبينهم، فقال من أنتم؟ قالوا نحن أبناء أب واحد وأبونا نبي، وأصابنا القحط والسنين والجدب، وجئنا نبتاع طعاما من أرضك. فقال ربما تكونوا عيونا، جئتم تتجسسوا على بلادنا ثم بعد ذلك تخبروا يعني من وراءكم ليغزونا، لأن عندنا طعام وعندنا أموال. قال لا، نحن أبناء نبي. قال كم عددكم؟ قالوا كنا 12، فهلك منا واحد في البرية. المسألة قربت هي شوية. فهلك منا واحد في البرية. قال والآن أنتم كم جئتم؟ قالوا 10. قال وأين 11؟ قال هو عند أبي، لأنه أخ الهالك من أمي، يعني أخ شقيق بنيامين، لأنه أخ الهالك من أمه، فيتسلى به أبوه عن ابنه الهالك. فقال إذن، بعد ما أكرمهم وأنزلهم وضيفهم وأعطى كل واحد حمل بعير وأخذ منهم الثمن الذي قد اشتروا به، وقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، كيف أعرف صدقكم؟ ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هذا الأخ اللي بتقولوا عليه من أبيكم ائتوني به، ولن أرسلكم إلا حتى أرتهن منكم أحد. قيل عند بعض أهل العلم أنه ارتهن شمعون، ويقال أن شمعون كان من أخفهم عليه في الصغر. قال ابقوا هذا عندي رهنا إلى أن ترجعوا وتأتوني بأخ لكم من أبيكم حتى أتأكد من صدق كلامكم. هذا وجه. يقول بعض العلم أنه ما ارتهن أحدا، وإنما فقط طلب منهم أن يعودوا إليه مرة أخرى بأخيهم بنيامين، ليس ليتأكد، إنما لأنه يريد أن يضم إليه أخاه حتى يعوضه عن سنين البؤس التي رآها في ظل هؤلاء الإخوة، التي يعني قست قلوبهم بسبب حب أبيهم الزائد لأخي ليوسف وأخيه. فأكرمهم، وبعد ذلك احتال عليهم بحيلة، قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الثمن الذي جاءوا به اجعلوه اخفوه في رحالهم بدون ما يشعروا، لأنهم إذا رجعوا إلى أبيهم فوجدوا الثمن ووجدوا الميرة الطعام، لا شك أن هناك أمور تجول في خواطرهم، يعني ما أعظم هذا الملك، أعطانا الطعام ثم بعد ذلك أكرمنا بالثمن وأعطانا الثمن مرة أخرى. وقيل أن يوسف فعل ذلك لأنه علم أنهم يعني في شدة وفي حاجة ماسة، فلا ينبغي أن يبيع لأبيه بعد كل هذه السنين الطوال، يبيع لأبيه الطعام، فجعلها مكرمة. وقيل ربما أراد أن يختبرهم، هل ما زالوا على خطاياهم التي يرتكبونها بين الحين والآخر؟ فقالوا ربما لو وجدوا الثمن في رحالهم لقالوا نسينا أن نعطي الملك الثمن فنعود، فيكون هذا مدعاة في صدقهم وفي رجوعهم. وربما يعني يخبر أباهم بأن هذا الرجل أكرمنا وأكرم نزلنا حتى أنه أرجع معنا الثمن مرة أخرى، فيلين قلب الأب بعد ذلك في إرسال الولد، لأن المسألة شاقة. لماذا؟ مهمة أن يأتوا ببنيامين مسألة ليست بالسهلة. أولا جرب الأب منهم الغدر من قبل والكذب، فالآن لما يذهب ويقول يا أبانا نريد أن نأخذ أخانا بنيامين لأن الملك قال ائتوني ببنيامين، يقول له ماذا دخل الملك في بنيامين؟ أنتم أعطيتموه الثمن وأعطاكم الطعام، ما دخل هذا الأمر؟ ولذلك قال لهم يوسف فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، يعني ولا تقربوني. النون هنا نون وقاية، لأن لا هنا ناهية تجزم الفعل، والفعل عندما يكون من أمثال الخمسة أو من أفعال الخمسة يجزم بحذف النون، فالنون هنا أصلها لا تقربوا، ولكن النون هنا نون الوقاية، فالتقدير لا تقربوني الياء ياء المتكلم التي هي في محل نصب محذوفة، فلا تقربوني، يعني إذا لم تأتوا بنيامين اعلموا أن لا كيل لكم عندي في المستقبل ولا تأتون. رجعوا إلى أبيهم وقال كما سمعتم يوسف لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. رجعوا إلى أبيهم، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. منع منا الكيل مستقبلا، ليس منع منا الكيل هو صحيح الفعل في صيغة الماضي، ليس منع منا الكيل في هذه المرة، لا، إنما وجدوا طعام، فمنع منا الكيل يعني سيمنع منا الكيل في المرة القادمة إن لم تفعل كذا وكذا وكذا. قال طيب لكن الفعل جاء بصيغة الماضي. نقول في القرآن أفعال تأتي بصيغة الماضي والمقصود منها المستقبل. ما الدليل على ذلك؟ في قول الحق تبارك وتعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ في الآن أصحاب جنة وأصحاب نار. متى يكون أصحاب جنة وأصحاب نار وينادي أحد الفريقين الفريق الآخر؟ يوم القيامة بعد فصل الخطاب بين العباد. إذن ونادى هنا يعني سينادي. اذكر عندما ينادي أهل الجنة. ولكن بما أن الفعل يتعلق بالله تبارك وتعالى ويأتي بصيغة الماضي كأنه على التحقيق يعني كائن لن يتخلف فجاء بصيغة الماضي. كذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال فعل ماضي. هل قال الله ذلك لعيسى ابن مريم أم سيقول ذلك يوم القيامة؟ يوم القيامة هذا القول سيكون يوم القيامة. فإذا المسألة هنا يأتي الفعل الماضي ويقصد به المستقبل. وهذا من هذا الباب منع منا الكيل يعني سيمنع منا الكيل يا أبانا سيمنع منا الكيل إن لم ترسل معنا أخانا. هكذا قال الملك يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. وفي بعض القراءات قراءة سبعية يكتل يعني يصيب كيل يصيب كيلا مثل ما أصبنا نحن كيل. لأن كل واحد يذهب إلى يوسف يعطيه حمل بعير تحميل بعيره حمل بعيره طعام. فإذا نزداد يكتل وإن له لحافظون. هذه الكلمة بعينها وإن له لحافظون قالوها أيام ما قالوا ليوسف ليوسف وأخوه يا أبانا أرسل معنا أخنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظ. نفس الكلمة. فهو قال يعني الكلمة ليست بغريبة على أذني. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني ما الذي يضمنني أنكم يعني تفعلوا به ما فعلتم بأخيه من قبل؟ أو بمعنى هنا كيف آمنكم عليه وقد أمنتكم من قبل على أخيه وقلتم نفس الكلمة إن له لحافظون وكذبتم وغدرتم؟ فمن أين لي الأمان معكم؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول أهل العلم في هذه المقولة كأن الرجل يعني في ضرورة وفي حاجة ماسة لإرساله معهم ولكنه فوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى وجعل المسألة تتعلق بالله تبارك وتعالى في حفظه. فالله خير من حفظي والله خير حفيظ سبحانه وتعالى وهو الذي يتولى الأمر. فإذا ذهب مع حذري فلا شك أنه سيذهب وإذا أراد الله به أن يعود فسيعود. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بدأوا في فتح الأمتعة ولما فتحوا متاعهم وجدوا بالفعل وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. حبوا يؤكدوا هذه المرة لأبيهم صدقهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ما نبغي إما الما استفهامية بمعنى ماذا نطلب أكثر من هذا الكرم يا أبانا ما نبغي ماذا نريد أكثر من هذا الكرم من هذا الرجل أعطانا وأكرمنا بالطعام ورد معنا بضاعتنا رد معنا الثمن. أو جاءت قراءة ما تبغي ما تطلب بمعنى ما تطلب دليلا أكثر من ذلك على صدقنا. هذه بضاعتنا وهذا ثمنها ردت إلي رد هذا الطعام وهذا ثمنه رد إلينا. لماذا؟ لأن الرجل توعد إذا لم تأتوني بأخيكم المرة القادمة لا كيل لكم عندي ولا تقربوا. وقيل أيضا ما نافية يعني لا نطلب منك ثمنا للسفرية القادمة لأن ثمن البضاعة في هذه المرة ردت إلينا فنحن نشتري بها في المرة القادمة فلا نكلفك ما لا تطيق ولا نكلفك ثمنا آخر للطعام الذي سنأخذه في المرة القادمة إذا أرسلت معنا أخانا. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. نمير أهلنا يعني نأتي بالميرة نأتي بالطعام مرة أخرى ونحفظ أخانا نتكفل لك بحفظ أخينا ونزداد كيل بعير، لأن بدل ما نكون 10 نكون 11، يبقى إذن هنزداد كيل بعير وهو كيل أخونا، كيل أخينا بنيامين. لا يزال لح عليه، لكنه أراد أن يأخذ عليه موثقا من الله تبارك وتعالى وعهدا، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. موثقا من الله يعني آخذ عليكم عهدا مغلظا ويمينا مغلظة بالله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن تهلكوا جميعا أو يفلت الزمام من أيديكم ويأخذ منكم أخوكم ولا تستطيعوا أن تأتوني به. وهنا يقول بعض أهل العلم البلاء موكل بالمنطق، هذا قول في الغالب تجده، البلاء موكل بمنطق الإنسان. يعني قالوا من أين جئتم بهذا؟ قال انظر إلى يعقوب، قال في المرة الأولى وأخاف أن يأكله الذئب، ففقد ابنه يوسف وجاءوا بالحجة من لسان أبيهم، قالوا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قال وانظروا في هذه المرة، قال أيضا لبنيه إلا أن يحاط بكم وقد أحيط بهم فعلا، ودبرت المكيدة وحجز بنيامين أيضا ولم يرجع إليه، ففقد الولدين بسبب مقولات كان يقولها. البلاء موكل بالمنطق. أحيانا كده تقول كلمة وتجد مغبتها، تقول كأن اليوم أحس أني سأفعل حادث، وفعلا تدعم سيارة أو سيارة تدعمك أو تنقلب، يعني دائما. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل الحسن، يعني إذا سمع اسما حتى ليس بالحسن غيره. يعني سمع من رجل ذات مرة سأله قال من أنت؟ قال صعب، قال بل أنت سهل، يعني سماه سهلا. ومما ورد أيضا في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل رجلا فقال ما اسمك؟ قال شهاب. قال ابن من؟ قال ابن لظى. لا إله إلا الله. قال أين تسكن؟ قال في حرة كذا، حرة يعني الأرض الساخنة، اطلق حرة. قال أدرك بيتكم فإنه يحترق. قال فذهب الرجل فوجده يحترق. وهذا مما يحسب من كرامات ابن الخطاب عمر رضي الله عنه، وهو يعني من الملهمين. فنقول أن يعني الإنسان دائما يتخير الكلام الطيب ويتخير القول الحسن، ويختار أيضا لأولاده أسماء حسنة. يعني ما الأسماء كثيرة جدا، أسماء الصحابة والأسماء القرآنية كثيرة جدا، وعندك 99 اسم لله تبارك وتعالى ضع أمامه فقط كلمة عبد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد المنتقم، عبد الودود، عبد الرؤوف، عبد الرحيم، عبد الغفور، عبد العزيز، قلة أسماء. يعني نجد أسماء غريبة وعجيبة، واحد يسمي ابنه فجلة، لا إله إلا الله، ما خلاص يعني، أو آخر يسمي اسمه جعل، كما احتج الرجل على أبيه أمام عمر بن الخطاب، لما قال عمر للرجل، قال الرجل لعمر عقني ابني، فقال له يا أمير المؤمنين كنت عققته مرة فهو عقني ثلاثا، يعني أبوه عقه ثلاثا. قال وما ذاك؟ قال أولا لم يختر لي أما، فاختار أم يعني كأنها كانت أما أو ما شابه ذلك. قال ثانيا اختار يعني ينبغي أن يختار للابن اسما حسنا وقد سماني جعلا، جعل عارف نوع من الحشرات، جعلان. قال وأيضا لم يعلمني شيئا من القرآن. فيعني التفت عمر للرجل وقال اذهب فحسن ما وقعت فيه من الخطأ وستجد بعد ذلك ابنك لك طائعا. فنقول يعني هذه الأشياء لفتات نمضي بها سريعا، ونحن نتعرض لبعض آيات القرآن حتى نكون على بينة من بعض الأمور التي نخالف فيها أمور ديننا. ثم بعد ذلك قال إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم وأقسموا وكل شيء قال الله على ما نقول وكيل، يعني شهيد وحفيظ. ووردت بعض الآثار بأن الله تبارك وتعالى عاتب يعقوب، لأن كما قلت لكم تربية الأنبياء تربية خاصة. قال: أتدري لماذا فرقت بينك وبين يوسف؟ قال: لا يا رب. قال: لأنك قلت وأخاف أن يأكله الذئب ونسيتني، خفت عليه الذئب. قال: أو تدري لماذا رددت إليك أبناءك؟ لأن بعد ذلك كما سنعرف تأخر ولد من الكبار عندما حجز بنيامين كما سنعرف إن شاء الله في اللقاءات القادمة. فقال: أو تدري لماذا رددنا إليك أبناءك؟ قال: أنت أعلم يا رب. قال: لأنك قلت عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لأن في الأمام هنجد هذه الآية: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وأيضا من أسباب التفرقة بينه وبين بنيامين في قوله: إلا أن يحاط به. فهنا لا بد أن يحسن العبد توكله على الله تبارك وتعالى. وقلت أصلا تربية الأنبياء تكون تربية خاصة غير تربية البشر. يعني ممكن نحن في كلامنا الدارج نقول كلام كثير يعني قد يقدح في التوكل على الله تبارك وتعالى، أو قد يعني نأخذ بالأسباب ونتوكل على الأسباب. لا، قال رب يعني ربنا تبارك وتعالى يأمرنا صحيح بالأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب، والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب: وخذوا حذركم، خذوا حذركم. الحذر هنا يعني هو الأخذ بالأسباب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب أم لم يأخذ؟ أخذ، وكان يظاهر بين درعين في الحرب، كان يلبس درعين حتى لا ينفذ إليه السهم أو الرمح، مع أن الله تبارك وتعالى قال له: والله يعصمك من الناس. ومتكفر ربنا تبارك وتعالى ألا يهلكه وألا يميته حتى يبلغ رسالته، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب. فإذا هذه المسائل، ولكن توكله واعتماده الكلي على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فينبغي أن يتعلق قلب المؤمن بربه سبحانه وتعالى، ولا يجعل السبب يعني ما دام أخذ بالسبب لابد أن تكون النتيجة على حسب ما أخذ بالسبب. لا، قد تأخذ بالسبب ولا تأتي النتيجة بما تريد أو على ما تروه، وقد يعني تأخذ بقليل من الأسباب وتتوكل على مسبب الأسباب وتأتي نتائج لا فوق ما تتخيلها، فوق ما تتخيلها. فقط يعني يحتاج الأمر إلى حسن توكل مع الله تبارك وتعالى. والمتوكلون يعني مدحهم ربنا تبارك وتعالى في أكثر من موطن: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والله يحب المتوكلين. فيكفيهم فخر أن الله سبحانه وتعالى يحبهم. فقال الله لما آتوهم موثقهم وأقسموا بأنه يعني سيأتوا بأخيهم إلا أن يحاط بهم، قالوا: قال الله على ما نقول وكيل. ثم بعد ذلك أرشدهم إرشادة يعني وقف أمام أهل العلم طويلا وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ما دام الأمر انتهى وستسيرون وأنتم 11 رجل، فنصيحتي لكم ألا تدخلوا مصر من باب واحد. وكان لمصر 4 أبواب، وكانت عادات المدن في تلك الآونة حتى يعني تنقذ من أعدائها كان يضرب عليها سور وتكون لها أبواب معينة، بوابات للدخول. فكان لمصر 4 بوابات، فقال لهم: لا تدخلوا من باب واحد. لماذا؟ قال، وهو أرجح الأقوال، أنه خشي عليهم العين، الحسد. والعين حق، فلما يدخل أبناء رجل واحد بزي واحد بهيئة واحدة، وكانت هيئتهم حسنة وكانوا كانت بنيتهم قوية، فلما يدخل من باب واحد يعني فيها لفتة للأنظار. وقيل أيضا خشي عليهم كيد أهل مصر، كيف يكيدونهم؟ لأنه يعني ثبت، أو بعض أهل العلم قالوا أنه كانت هناك ريبة حولهم أنهم عيون، فبما أنهم يدخلون في تجمع، يعني لو دخل واحد تسلل واحد وراء واحد من كذا باب، أو تسللوا وراء بعض، يعني ما تلفت النظر. يعني تخيل كذا، يعني واحد ملتحي يدخل في شارع في القاهرة ما قد لا يلفت النظر كثير، لكن خمسة ملتحين يمشوا بجوار بعض، الله أكبر، إرهاب وهيهدموا الدنيا ماذا وراءهم، ويقبض عليهم تعالوا انتم من وين وجايين فين وماشيين كذا خمسة. فإذا المسألة يعني ملفتة للنظر فعلا، أما يكونوا أغراب 11 وبزي واحد ومن مكان واحد وجايين كلهم يطلبوا وجهة معينة والكل جاي يطلب الملك ويقابل الملك، لا وين. فإذا المسألة التفرق فيها أيضا يعني بعد عن التهمة، أما تجمعهم بهذا التجمع وطبعا مسألة خطيرة لأنهم أيضا من أرض فلسطين، معتين جايين ويمكن يكونوا من حماس، يعني داخلين مشكلة، تبقى مشكلة يعني، فجايين 11 وداخلين من بوابة من بوابات مصر في الوقت الراهن هذا، ويعني خطيرة جدا. ولذلك قال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ويضع قاعدة عظيمة ويقول: وما أغني عنكم من الله من شيء. مع هذه النصيحة التي أنصحها لكم، إن أراد الله أن يهلكهم أن يهلككم متجمعين أو متفرقين فيمضي أمر الله تبارك وتعالى ولا تنفع نصيحته. هذا يبين أن يعقوب وهو نبي ابن نبي ابن نبي كريم ابن كريم ابن كريم لا يملك لأولاده من الله شيئا، فكيف بمن يدعون أن يقول لك افعل بس وأنا روح أنت تعمل كذا ونفسنا معاك. ايش نفسك هذا؟ لا حول ولا قوة، نفسك هذا لا إله إلا الله. فما أدري يعني هذه كيف تنطلي هذه الكلمات على عقول الناس. هذا يعقوب وهذا كتابنا ينطق بالحق، هذا يعقوب يقول لبنيه: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. لماذا يعقوب؟ إن الحكم إلا لله، يحكم ربنا تبارك وتعالى ولا معقب لحكمه، سواء حكمه الشرعي أو حكمه القدري. فلو حكم عليكم بالهلاك مع نصيحتي لكم حتى لو تفرقتم لاستطاع الله أن يهلككم وأن ينزل بكم عقوبته أو ينزل بكم عذابه لنزل بكم، وما تغني عنكم نصيحتي. وهذا الذي يقولون فيه: لا يغني حذر من قدر. الحذر لا يمنع حذر قدرا، لا يمنع الحذر القدر أبدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما هي أخذ بالأسباب، وخذوا حذركم. فمع الأخذ بالأسباب هل لا تنزل الهزيمة؟ ممكن تنزل الهزيمة بالمسلمين أو لا تنزل، مع أخذ بالأسباب والحيطة وكل شيء ممكن تنزل بهم الهزيمة. فإذا ولكن تتأخذ بالسبب ولا تدري. يتداوى عند أعظم الأطباء ويقول: لا هنا في البلاد ما في طبيب ماهر، نذهب إلى لندن إلى ألمانيا إلى كذا إلى كذا، ويذهب به. هل لا يموت؟ يموت ولا ما يموت؟ يموت مع ذهاب الأعظم الأطباء، ولكن لك أخذ بالأسباب، وهذا قدر الله تبارك وتعالى. فإذا هنا مع نصيحته لهم بألا يدخلوا من باب واحد، قال وجعلها يعني لأهل العلم وجعلها للمتقين يقتدون بها: وما أغني عنكم من الله من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، تفرقوا دخلوا متفرقين، إذا دخلوا متفرقين يقال أنه أمرهم حتى لا تصيبهم العين، ويقال أنهم حتى لا تصيبهم التهم، ويعني يؤخذوا على أنهم جواسيس أو عيون لملك آخر على أهل مصر حتى يكيدون لهم أو ما شابه ذلك. والأرجح هو القول بأنه خاف عليهم العين، والعين حق أيها الإخوة الكرام، وثبت بذلك الحديث، ويعني يقال في بعض الحديث يعني سبقت العين القدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ترتبط العين بالحسد، انتبه، قد يكون هناك حاسد ولكن عينه لا تصيب. والحسد أصلا تمني زوال النعمة، قد يتمنى إنسان زوال النعمة من إنسان آخر، ويتمنى أن تأتيه النعمة نفسها، أو يتمنى زوال النعمة من أخيه الآخر وفي نفس الوقت عينه لا تصيب. وقد يكون هناك إنسان ليس عنده الحسد، ليس عنده تمني زوال النعمة، إنما بمجرد أن ينظر إلى النعمة على المسلم فتعجبه ويندهش لها فتصيبه العين، فعينه تصيب. وسهل بن حنيف عندما نظر إليه أحد الصحابة وكان يغتسل خلع النصف العلوي وكان بشرته بيضاء وجميلة. فقال الصحابي تقريبا ما هذه البشرة؟ فسقط على الفور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوله مش على ما يقتل أحدكم أخاه، فأمر العائل بأن يتوضأ أو يغتسل ويؤتى بماء غسله ويتوضأ به المعيون أو المعين الذي أصابته العين، أو يغتسل بهذا الماء حتى يصرف الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أمر شرعي، يعني لو علمنا أن إنسانا أصابنا بعين وتوددنا إليه وجئنا، ولكن هذه يعني صراحة يعني صعبة على الأنفس، يعني لا يعني يرضاها إلا المتقون الذين يعني ينصعون لشرع الله تبارك وتعالى. فإن علمنا أن إنسانا عينه تصيب وأصاب ولدا من أولادنا أو أصاب مالا من أموالنا، طلبنا منه بتلطف أن توضأ واجعل ماء وضوءك في يعني في صحن وأتينا بماء الوضوء يعني نغتسل به. والله لو كان على تقوى وعلى دين وعلم أن هذا الشيء يعني رغم أنفه يعني قد لا يكون له فيه دخل وعمل ذلك، تكون هذه هي يعني هذا هو الخلاص من العين. وقلت لكم ليس هناك ملازمة بين الحاسد وبين العائن، فقد يكون إنسان عينه تصيب ولا يحسد، وقد يكون إنسان يحسد وعينه لا تصيب، وقد يجتمع الأمران في شخص واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. فإذا العلاج هنا من العين حق، ما علاجها؟ أنك دائما تحاول تتحصن بالمعوذات، آية الكرسي، تحصن دائما، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ووقع خلاف كبير بين أهل العلم، منهم من أنكر العين أصلا، قال هذه أوهام، وهذا طبعا يصطدم مع نصوص القرآن، مع نصوص السنة الصحيحة. ومنهم من أثبتها، والذين أثبتوا العين اختلفوا في تأثيرها، فمنهم من قال شعاع يخرج من عين العائن يصيب المعيون، نقول لا، فإن العائن ليس كل شيء ينظر إليه يصيبه، وإلا لو كل شيء ينظر إليه يصيبه لا أصاب أولاده ولا أصاب زوجته ولا أصاب ماله، فنقول هذا مستبعد. إنما العين عندما ينظر العائن إلى الشيء يخلق الله، هذا أفضل الأقوال عند أهل السنة والجماعة، يخلق الله تبارك وتعالى ضررا بسبب هذه النظرة في وقت يعلمه الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها الله عز وجل، فلم تصيب العين بذاتها، إنما تصيب بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا أيضا عن السحر، وما وليس بضارهم شيئا إلا وما هم بضارهم وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وينفعهم. فإذا المسألة لابد أن نعلقها أيضا، ليس مجرد أن الإنسان هذا عينه تصيب بمجرد خلاص أنه رآني أو نظر إلي الله أكبر خلاص اليوم رجلي تتكسر، أو اليوم سيارتي يعني يصيبها حادث أو ما شابه ذلك. لا، الأمر تتوكل على الله تبارك وتعالى وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن وجد في نفسي أن عينه تصيب عليه أن يقدم قول الله تبارك وتعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن قال هذه الآية لم يصب أشياء الناس ولا أشياءه بآفة إن شاء الله تبارك وتعالى. فذكر الله المسبق قبل أن تنظر إلى الشيء يحفظ هذا الشيء من عينك ومن عين نفسك، فانتبه لذلك. فهنا الراجع عند أهل العلم أن يعقوب عليه السلام قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لأنه خشي عليهم العين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإلا هنا استثناء منقطع يعني بمعنى لكن، حاجة في نفس يعقوب قضاها وتدبرها في عقله، وقيل هو يعني هذه الحاجة هو الخوف عليهم من العين أو الخوف عليهم من التهمة. وإنه أي يعقوب لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذو علم لما علمناه يعني أهل العلم قالوا ذو علم بتعليمنا، ليس علما من عنده ولا اكتساب من عنده، لأن الله سبحانه وتعالى يمن على محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فما من أحد إلا وعلمه الله تبارك وتعالى. وعندما ذكرنا الكلام عن الخضر قلنا هذا العلم اللدني يعني ليس من لدنه هو، إنه هو من لدن الله تبارك وتعالى، وكل علم من لدن الله عز وجل حقيقة. لأن جاء الطائفة من الناس وقالوا لا، العلم اللدني أعظم من العلم المكتسب. قلنا العلم اللدني أصلا مكتسب من عند الله تبارك وتعالى. وفي آخر المطاف الخضر قال لموسى وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فإذا القضية قضية أنا ما عندي علم من هذا الكلام، ده هو الله الذي علمني. لا، الناس شطوا شطة بعيدا وقالوا أنتم علمكم أخذتموه عن أموات، حدثنا فلان عن فلان، أما علمنا نحن نأخذه عن الحي القيوم الذي لا يموت. ما هذا العلم؟ ما هذه الخرافات؟ ما هذه الخزعبلات؟ العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم عليه الصلاة والسلام. وحفظ الله تبارك وتعالى لهذه الأمة علمها بالإسناد، من الله عليها بالإسناد، ولولا الإسناد ما وصلنا القرآن بالتواتر. وهل القرآن وصلنا إلا بالتواتر؟ طائفة روته عن طائفة عن طائفة إلى أن وصلنا كما هو. فإذا المسألة العلم ما هو فيه دليل وبرهان، وكل العلم من عند الله تبارك وتعالى. وإنه لذو علم لما علمنا، يعني بتعليمنا، أو قيل وإنه لذو علم هنا بمعنى لذو عمل بعلمنا. وقالت طائفة من أهل العلم لا خير في علم لا يعمل به صاحبه. لا خير فيه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قول بلا فعل يستوجب مقت الله تبارك وتعالى وغضبه. وقيل وإنه لذو علم لما علمنا، يعني لذو حفظ لعلمنا بتوفيقنا إياه لهذا العلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما علمنا يعقوب من العلم، فظنوا أنهم يستطيعون أن يعلموا مثل علمه، ولكن هناك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. ونقف عند هذا الحد. وقفنا عند أمر يعقوب عليه السلام لبنيه أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة، وخشي عليهم العين، وتكلمنا في موضوع العين كثيرا. ثم بعد ذلك نقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، نبدأ اليوم مع عودة الإخوة، ومعهم بنيامين الأخ الشقيق ليوسف، ودخولهم إلى مصر من حيث أمرهم أبوهم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قيل أنه أنزلهم في ضيافته، وقيل أيضا أنه أكرم نزلهم وأراد أن يختلي بأخيهم، فاقترح أن يبقى كل اثنين مع بعضهما، ينام كل اثنين مع بعضهم. طبعا هم 11، فلما تقسم على اثنين لابد أن يكون في واحد فردي في الآخر، فكل اثنين بقوا مع بعض في حجرة. قال هذا ابقوه معي، هذا ابقوه مع الأخير، هذا الصغير اللي جبته آخر واحد. فأخذ أخاه أواه إليه ضمه، بدأ يتسامر معه يحدثه وطمأنه بإني أنا أخوك يوسف تذكرني، أنا أخوك يوسف، ولكن عليك بكتمان هذا الأمر عن إخوتك، وسنحتال لك حيلة لكي نبقيك معنا، نحتال لك حيلة لكي نبقيك معنا. وقال له لا تبتئس، يعني لا تحزن بما كانوا يعملون لك بعد فراق لك وبما عملوا بي أيضا. هذا أمر نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا على خير، والماضي دعنا منه، وما لقيناه من هؤلاء الإخوة نذرهم فيما هم فيه، وعقابهم عند الله تبارك وتعالى وحسابهم عنده. ولكن لا تحزن أنت، فالحمد لله رب العالمين الذي جمعنا بعد هذه السنوات الطوال على خير، وسنحتال حيلة أو سنعمل مكيدة لكي نبقيك معنا. وطبعا هنا يوسف كان عليما بشريعة يعقوب، ويعلم يوسف جيدا أن السارق في شريعة يعقوب إنما يؤخذ رقيقا، انتبه كيف المقدمات. ويعلم أن دين الملك، يعني قانون الملك، السارق فيه قانون ملك مصر السارق فيه يضرب ويعذر ويدفع على الضعف، هذا القانون القديم عند الفراعنة، يدفع على ضعف ما سرق. أما في شريعة يعقوب من سرق شيئا أخذ به، يعني أخذ رقيقا بعبدا مقابل هذه السرقة. ولذلك لجأ يوسف إلى مسألة حيلة السرقة، فلما جهزهم بجهازهم يعني أعد الإبل وأعد لهم الطعام والنيرة وجهز كل شيء، اختلى ببعض فتيانه وقالوا اجعلوا الصواع وهو الذي يكيل به الملك أو يشرب به الملك في رحل بنيامين، في رحل بنيامين. بعد ما مضوا شوية مشوا شوية قليلا فأذن مؤذن، نادى منادي، والمؤذن من يعلم، آذنت يعني أعلمته، ومن هنا الأذان يعني الإعلام بدخول الوقت، والمؤذن الذي يعلم الناس بدخول الوقت بالألفاظ المحصورة والمعروفة. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وقفوا والتفتوا وراءهم، أي سرقة هذه؟ أيتها العير، العير معروف أصلا في لغة العرب، العير هي الإبل التي يحمل عليها، وقيل هي قافلة الحمير أيضا، ولكن بعد ذلك استعير اللفظ وأصبح مشهورا في القافلة، يعني كأنه قال أيتها القافلة إنكم لسارقون. أذن المؤذن هذا المنادي نادى فيهم أيتها العير، المؤذن هذا المنادي نادى فيهم أيتها العير إنكم لسارقون، قفوا عندكم، في تهمة موجه إليكم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما الذي سرق منكم، ما الذي فقدتموه، ماذا سرقنا؟ قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك. هذه مصيبة كبرى، صواع الملك ما هو صواع أي أحد، صواع قيل كيل مكيل أو إناء للشرب كان ذهبا مرصعا بالجواهر أو كان فضة على بعض الروايات عند المفسرين، المهم شيء من خصوصيات الملك. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الذي يقول هذا الكلام من؟ المؤذن الذي أعلمهم وناداهم، المنادي. قال ولمن جاء به حمل بعير، يقول السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الإكليل، وهو من الكتب القيمة في استنباط بعض الأحكام من التنزيل من آيات الله تبارك وتعالى، قال هذه الآية ولمن جاء به حمل بعير نص في الجعالة، نص في الجعالة، يعني نجعل جائزة لمن يفعل كذا أو من فعل كذا جعلنا له جعلا، فهذه نص في جواز هذا الشيء. ولمن جاء به حمل بعير، لمن جاء بالصواع نزيد حمل بعير عمن أعطيناه، هذه جائزة مكافأة. ولمن جاء به حمل بعير، طب من يضمن لنا هذا؟ قال وأنا به زعيم. قال السيوط أيضا في الإكليل وهذه أيضا الآية نص في الكفالة والضمان، أنا أضمن لكم هذا، نص في الكفالة ونص في الضمان، والضامن غارم، لأنك لو قلت لإنسان اقرض فلان وأنا أضمنه لا يعود المدين عليك أنت بالدين، يعود الدائن عليك أنت بالقضاء. فأنت مثلا قلت لمحمد أقرض عليا، فمحمد أقرض عليا، قال من يضمنه؟ قلت لمحمد أنا أضمنه، فإذا لم يؤدي الدين علي كنت أنت المؤدي، ويشتكى بك وتقاضى أمام المحاكم بذلك، فعليك أن تعطي أنت الدائن، لأنه لا يطلب من المدين شيء، يطلب من الضامن، فهو يعود عليك أنت بالدين. فهنا قال وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ما جئنا إلى أرضكم وأنتم جربتمونا، جئنا مرة سابقة قبل هذه المرة، وهذه المرة الثانية التي جئنا فيها إلى أرض مصر، وما لاحظتم علينا إفسادا، يعني علمت ولقد علمتم، وانظر إلى المؤكدات، يقسم بالله، يقسم بالله، ثم يأتي بعد ذلك باللام الموطئة للقسم، ثم يأتي بعد ذلك بقد التي دخلت على الفعل، الماضي علمتم للتحقيق، يعني والله لقد تحققتم وعلمتم أننا لسنا من المفسدين في الأرض، ما جئنا لنفسد في أرضكم. وما كنا سارقين، ما كانت من شيمنا السرقة، نحن أبناء نبي سيف نسرق. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا ما نجادل كثيرا في هذه المسألة، ما جزاؤه من وجد في رحله؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ أنتم الآن تدعوا براءتكم، فإن كنتم كاذبين في ادعائكم البراءة فما جزاء من وجدنا عنده هذا الشيء المسروق؟ فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة ماذا نفعل بكم؟ قالوا المسألة بسيطة جدا، قالوا جزاؤه، وهم الذين قضوا بذلك وفي قضائهم بذلك إنما هو دليل على ثقتهم بأنهم لم يشرك، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، من وجدتم متاعكم في رحله يؤخذ عبد. ولذلك قالوا بعد ذلك كذلك نجزي الظالمين، يعني في شريعتنا هذا هو الحكم، من سرق يؤخذ عبدا بسرقته. وانظر إلى الحيلة حتى يعني تبتعد التهمة، ما بدأ يوسف مباشرة وقال للمنادي أو للمؤذن ابدأ برحل بنيامين، لا، فبدأ بأوعيتهم في التفتيش، فبدأ بأوعيتهم نمسك كل وعاء كل واحد كل راحل ونقلب الرحل، وإحنا عارفين أصلا ما عنده أصلا الصواع، قلب قلب وبعدين هات الثاني هات الثالث. يقال أنه عندما جاء إلى رحل بنيامين قال أما هذا فاتركوه فصغير، ما دام يعني الكبار ما فعلوا شيء هذا صغير فاتركوه. قالوا لا والله لابد أن تفتشه حتى يطمئن قلبك. هذا أيضا من الحيلة، قال يعني هذا صغير اتركوه، يعني وهو يعلم أن الوعاء وأن الصواع في رحل أخيه، قال هذا صغير اتركوه لا عليكم يعني دعوه. فقالوا لا والله لابد من تفتيش حتى يطمئن قلبك. قال خلاص ما دام أنتم أقسمتم وفتش، ففتشوا الرحل ثم استخرجها من وعاء أخيه، نكسوا رؤوسهم حرجا وخجلا مما لاحظوا، ثم استخرجها من وعاء أخيه. يقول ربنا تبارك وتعالى ما هذه الحيلة من صنيع يوسف، وما هذا الكيد من صنيع يوسف، وما هذا التدبير من صنيع يوسف، إنما هو بوحي من عندنا، تدبير من عندنا، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني بقانون الملك ما كان ليوسف الحق في أن يستبقي أخاه أبدا على حسب قانون ملك مصر. ولذلك يقول أهل العلم هنا وفيه دليل على أن يوسف إنما كان يحكم بقانون مصر، وفيه دليل أيضا على أن الرجل الصالح الذي يستطيع أن يؤدي خدمة في ظل قانون وضعي وشريعة الكافرين يجوز له أن يخدم الناس وهو في وسط هذا القانون، وبموجب هذا القانون أيضا إذا كان يستطيع أن يؤدي خدمة للناس. استنبطات عظيمة لأهل العلم في هذه السورة المباركة. فيوسف هنا كان يحكم بشريعة ملك مصر، وبحسب شريعة ملك مصر قلنا في السارق لا يؤخذ السارق عبدا، فكاد له ربنا تبارك وتعالى ودبر له تدبيرا. وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فالذي تم هذا بمشيئته تبارك وتعالى وبكيده وتدبيره. وفي إثبات الكيد لله تبارك وتعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن يثبت لله تبارك وتعالى صفة المكر وصفة الكيد أيضا على ما يليق لله تبارك وتعالى ولجلاله من صفات الحسنى، فننتبه لذلك، فلا نقول أن المكر هذه يعني صفة سيئة، نقول قال ربنا تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فإذن وقال ربنا تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى، وقال أيضا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فإذن نثبت الصفة لله تبارك وتعالى بدون كيف. لماذا أنت عندما تتكلم في المكر تقول كيف نثبت المكر لله سبحانه وتعالى، والمكر معناه المراوغة أو هذه الصفة يعني يوصف بها الثعلب، نقول لماذا أنت تذهب بعقلك هذا؟ الله أثبتها لنفسه، كأنك تسيء إلى الله تبارك وتعالى وتقول له لماذا تثبت لنفسك هذه الصفة التي لا ينبغي أن تصف نفسك بها؟ لا إله إلا الله، هو وصف نفسه بها، لماذا تنفيها أنت عنه؟ ووصف نفسه بها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير كيف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فانتبه لهذه اللفتات في كتاب الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكذلك كيدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء، بماذا؟ بالعلم. نرفع درجات من نشاء، وهذا فيه تلميح أن يوسف رفعناه درجات بالعلم. وهنا اللفظ بالاستقبال نرفع، أنت معروف أنت يعني في لغة العرب أن الفعل المضارع يفيد الحالية أو الاستقبالية، فهنا بالاستقبال على أن هذه سنة مستمرة لم يختص بها يوسف فقط، إنما من يشاء الله تبارك وتعالى في أي زمان وفي أي مكان آتاه الله من علمه ما يشاء. ولذلك قال بعد ذلك وفوق كل ذي علم عليم. إذن من هؤلاء المرفوعين بالعلم الذين رفعهم الله تبارك وتعالى بمشيئته بالعلم، من تجده عالم فلا بد أن يكون فوقه من هو أعلم منه، ثم هذا الأعلم فوقه من هو أعلم منه، إلى أن ينتهي الأمر في العلم إلى من لا نهاية لعلمه سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. إذن فوق كل ذي علم، إياك أن يغتر، إياكم أن يغتر إنسان بعلمه، فمهما أوتيت من العلم لا بد أن يوجد في البشر من هو أعلم منك. وفوق كل ذي علم، كل صاحب علم، عليم يعني أعلم منه، إلى أن يصل الأمر إلى العليم علما مطلقا سبحانه وتعالى، فهو فوق كل العلماء، بل إن الجميع يؤتيهم من فضله ومن منته ومن علمه ما يشاء سبحانه وتعالى. وفوق كل ذي علم عليم. لما وجدوا المسألة هكذا قالوا كلمة ما تدل على ما يزال يعني في قلوبهم من حقد على يوسف ومن بغضاء ليوسف، وهم الآن واقفون بين يدي يوسف ويتضرعون إليه ويطلبون منه الطعام، ثم يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقصدون من؟ يوسف، يعني هذه مش خصلة فيه وحده، لا، لي شقيق زمان سرق. لا إله إلا الله، هم يكلمون من؟ هذا العزيز الذي أكرمهم وأنزلهم في ضيافته وأعطاهم من قبل ورد عليهم بضاعتهم، حتى يعني من كرمه أنه لم يأخذ ثمنا. انظر إلى السجايا الغير طيبة. قالوا إن يسرق، يعني ما هذه خصلة جديدة عليه؟ يلا، في أخ لي قبله شقيق أيضا سرق من قبل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. نظر إليهم يوسف وأسرها في نفسه، أسرها في نفسه ولم يواجههم بها، وأسر الكلام الذي سيأتي أيضا في نفسه ولم يقله لهم مجاهرة. قال أنتم شر مكان، هذا في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يعني ما كفاكم أن تتهموا هذا وأنتم لم هم الآن، يعني صحيح الصواع أخرج من رحله، ولكن ليس كل من وجد عنده المسروقات فهو سارق، وأخواننا القضاة اللي قاعدين يشهدوا بذلك. فممكن جدا نجد المسروقات عند تاجر يشتري المسروقات واشتراها بحسن نية، فلا نقول أنه سارق، مع أن المسروقات موجودة عنده. ممكن تجد ذهبا مسروقا في محل ذهب، هل ذهب الصائغ والتاجر للسرقة؟ كلا، إنما متى يعاقب القانون من يشتري المسروقات؟ إذا عهدنا عليه دائما أنه يشجع اللصوص ويشتري مسروقات، لكن الرجل بحسن نية ووجدنا عنده حسن النية واشترى مسروقات في الأول، قد يعفى عنه. هذا ترجع أصلا إلى كياسة وفطانة القاضي وخبراته أيضا السابقة في القضاء وفي أحوال الناس وفي القضايا التي تمر عليه. فليس كل من وجد عنده المسروق يقال عنه أنه سارق. وأنتم أصلا عندما استخرجنا منه، أنتم ما تأكدتم ولا عندكم أدلة على أن بنيامين سارق، فجزمتم أولا بأن بنيامين سارق، ثم تطاولتم على واحد ألقيتموه في غيابة الجب من 40 سنة وقلتم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وما حكاية هذه السرقة التي سرقها يوسف؟ طبعا تكلم أهل العلم فيها كثيرا، فقالوا كان لجده لأمه أبو أمه كان عنده صنم فسرقه يوسف وحطمه. إذن هذه سرقة محمودة أم سرقة شنيعة؟ هذه سرقة من تغيير المنكر، هذه فيها تغيير منكر، شركيات أزالها يوسف. فهم علموا أن يوسف هذه الصفقة كانت في صغره حتى لا يحاسب عليها يوسف، لأنه كان دون التكليف، كان دون التكليف، والإنسان قبل سن التكليف يؤاخذ على ما يفعل، رفع القلم عن ثلاث كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. هؤلاء فاقدوا الأهلية لا يسألون عما يفعلون. فإذا حتى هذه السرقة التي اتهموا بها يوسف ومتذكرينها له، يعني انظر في ذاكرتهم من أكثر من 40 سنة، يقولوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، ما أظهرها له. ثم قال بعد ذلك أيضا في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. خلاص وجدوا أن المسألة تهمة راكبة أخيهم، وبعدين نحن أخذين موثق من أبينا وعهود لن نترك أخانا إلا أن يحاط بنا إلى آخره. ماذا طب ماذا نفعل الآن؟ نرجع لأبينا ماذا نقول له؟ ماذا نفعل؟ عرفنا مسألة وإحنا أصلا متهمين، نحن متهمون عند أبينا أصلا، ما يثق فينا، وهو قال أصلا قبل ما يعطينا الولد قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. ولنا سبق مع أبينا من قبل، جئنا نبكي ونعمل الحيل وقلنا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. إذن كيف نقنع يعقوب عليه السلام بالمصيبة الجديدة بفقده هذا الذي كان يسلي يعقوب عن يوسف؟ فقدان يوسف يعني كان السلوان عند يعقوب هو بنيامين أخو يوسف، كان يتسلى به ويصبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقد يوسف. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير، يعني يتسلى به ويجد فيه السلوان عن فقد يوسف، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. إذا كانت المسألة يعني مسألة استعباده واسترقاقه، فنحن يعني نطلب منك ونتوسل إليك أن تأخذ أحدنا بدلا منه عبدا لك بما سرع. لماذا؟ لأن هذا يعني هو السلوان لأبي، وأبو شيخ كبير ودائما يبكي على أخيه يوسف الذي فقده ويتسلى به. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. ويقولون بعد ذلك إنا نراك من المحسنين. سبحان الله، هل يكون، انظر يعني كيف يكون من المحسنين لما يأخذ غير المتهم؟ كيف هذا يعني؟ كيف ما بأي ميزان يزن؟ يعني يقولون أنت أحسنت إلينا فأتم إحسانك علينا بأن تأخذ مكان هذا الولد الذي سرق أحدنا. فقال هو معاذ الله، معاذ الله، أعوذ بالله معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. كيف نأخذ بريء في متهم؟ كيف نترك المتهم الذي وجدنا عندنا عنده متاعنا ونأخذ البريء؟ هذا يكون ظلم، إذا فعلنا ذلك لكنا من الظالمين. فيقول يوسف بعد ذلك إنا إذا لظالمون، يعني لو فعلنا اقتراحكم وأخذنا بريئا بدل المتهم إنا إذا لظالمون. وانظر هنا أهل العلم يستنبطون استنباطا جيدا في هذه الآية، فيقولون هذا دليل على احترامهم لموثق أبيهم، وهذا دليل أيضا على وفائهم لعهد أبيهم، وهذا دليل أيضا على برهم بأبيهم لدرجة أنهم يريدون أن يضحوا بواحد منهم بدلا من أخيهم حتى يعودوا بأخيهم إلى أبيهم، وهذه من شفقتهم بأبيهم، مع أنهم رأوا أن أخاهم في ظاهره أنه سرق، وهم الذين قضوا وهم الذين قالوا واقترحوا أن يؤخذ السارق بجريمته. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وانظر هنا يوسف دقيق في ألفاظه، ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، إنما قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، لأنه يعلم أن أخاه ليس بسارق، فقال وجدنا متاعنا، الذي وجدنا متاعنا عنده هو الذي نأخذه، ما قال سارق، لأنه يتحرى أن يبعد دائما نبي رسول أن يبعد عن الكذب. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يعني إن فعلنا ذلك نوصف بالظلم. وجدوا المسألة دخلت في الجد وبلغ بهم اليأس مبلغه، وهذا من قوله معاذ الله، يعني أعوذ بالله من هذا الاقتراح الذي تقترحونه علي، كيف نأخذ بريئا في متهم؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يقول الثعلبي: سمع أعرابي رجلا يتلو هذه الآية، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال أشهد أن هذا الكلام ليس من مخلوق، لا يمكن هذا الإيجاز وهذا الإبداع في التركيب اللغوي، وأعرابي يفهم لغة العرب من البادية. قال أشهد أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، بدون ما يعرف هذا اللي بيقرأ قرآن ولا غير، قال أشهد أن هذا ليس من كلام البشر، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. هذه يعني خلصوا يناجي بعضهم بعضا، توجز كلام كثير، ماذا قالوا ماذا فعلوا، وخلصوا يعني اجتنبوا الناس ليتشاوروا في أمرهم بهذا الإيجاز الرائع في كلام الله تبارك وتعالى، يوجز كلاما كثيرا ممكن يقال في هذا المقام. فلما استيأسوا بلغ منهم اليأس مبلغه، خلصوا يعني اعتزلوا الناس وبدأوا يتشاوروا في أمرهم، خلصوا نجيا يعني يناجي بعضهم بعضا، ونجيا على الحال يعني مناجين، وقالوا إنما أفردت لأن وزن فعيل يصلح للجمع ويصلح للفرد. تقول مثلا هم عشيرك يعني معاشروك، هم خليطك، مفرد خليطك يعني مفرد، هم خليطك، وهم جمع يعني مخالطوك، وهو خليطك، يعني تقول هو خليطك وهم خليطك، وتقول هو عشيرك وهم عشيرك، هكذا في لغة العرب فعيل تأتي للمفرد وتأتي للجمع، وأيضا تأتي للمذكر وللمؤنث، فتقول قتيل، تقول امرأة قتيل، وتقول رجل قتيل، ما تقول امرأة قتيلة، لا قتيل يعني مقتولة. فإذا خلصوا نجية يناجي بعضهم بعضا، ماذا قالوا؟ قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ انتبه، ماذا نفعل؟ هذه مشكلة جديدة، وأبوكم أخذ عليكم عهدا وثيقا أن تعودوا ببنيامين، ومن قبل أيضا من قبل ذلك أخذ عليكم عهدا في يوسف وفرطتم في يوسف، فلكم سابقة عند أبيكم ولكم تهمة سابقة عند أبيكم، فماذا نفعل؟ فربل هذا على بعض أقوال العلماء أو يهوذا، وهو كان الذي اقترح عليهم أيضا عندما فكروا أن يقتلوه، يقتلوا يوسف، هو الذي اقترح عليهم بإلقاء في غيابة الجب، فهو أفضلهم. كبيرهم قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذا أذن لي أبي أن أترك أرض مصر وأذهب إليه في عند الكنعانيين في أرض فلسطين وعفى عني سأذهب إليه، أو يحكم الله لي. وحكم الله تبارك وتعالى هنا بأن أجد حيلة أستخلص أخي بأي وسيلة، أو يقضي الله سبحانه وتعالى فينا بحكمه وبعدله وبرحمته، وهو أحكم الحاكمين. ثم بعد ذلك اقترح عليهم: اذهبوا أنتم إلى أبيكم، اذهبوا إلى أبيكم فقولوا، يعني الذي رأيتموه قلوه، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، احكوا له القصة على ما رأيتموه على ما كان منكم، إن ابنك سرق. انظر في هذه المرة هم صادقون أم كاذبون؟ صادقون. والصادق أيها الإخوة الكرام تجده يأتي بحجج وبراهين تدل على صدقه، بخلاف الكاذب تجد فيه لجلجة ولجاج في قوله، يعني ما له ثبات. في الأول قالوا لما جاءوا وكانوا كاذبين قالوا لأبيهم ماذا؟ إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما عندهم حجة، ما قالوا اسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان وتعالى ابحث معنا في البرية وتعالى نريك الذئب الذي أكله مثلا. لكن في هذه المرة كانوا صادقين. فنسمع كيف كان أسلوب الصادق، أسلوب الإنسان الصادق بيبقى واضح في كلامه. اذهبوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. يعني ما جئنا بشهادة من برا، لا، هذه الشهادة مبنية على علم رأيناه. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يعني ما كنا عالمين عندما أخذنا منك الموثق أو أخذت منا الموثق والعهد، ما كنا نعلم أنه سيسرق، ما كنا نعلم الغيب. أبناء نبي ما يعرفون الغيب، ما يعلمون شيئا عن الغيب. وما كنا للغيب حافظين. ما اكتفوا بذلك، بهذا الكلام، ولا يزال الكلام لأخيهم، يعني بيقترح عليهم ماذا يقول لأبيهم. وقولوا له أيضا، يعني تقدير الكلام، وقولوا له واسأل القرية التي كنا فيها. والقرية هنا هي مصر، والقرية يعني تعال معنا نذهب بك إلى أهل مصر واسألهم عن الواقع وعن القصة. صادق يأتي بشهود كثر ليبرهن على صدقه. واسأل القرية التي كنا فيها، وإذا كنت لا تكتفي بسؤال أهل مصر، ربما تقول احنا يعني رشوناهم أو لنا معهم علاقة، لا، والعير التي أقبلنا فيها، اسأل القافلة التي جئنا فيها معها صاحبتنا من أرض كنعان. إذن يأتي دائما الصادق ويتكلم في لهجته تشعر بصدقه، بخلاف الكذاب. الكذاب تجد فيه لجاجة وعدم ثبات. والكاذب أيضا هناك طريقة تستطيع أن تكشف بها الكاذب، وهي أنه لو حكى الحكاية مرة بعد المرة الأولى تجد فيها يا زيادة يا نقص، لأن لا ثبات للكذب أصلا، حكاية مخترعة. اللي بيحكي لك حكاية هو كاذب. لو جيت بعد 5 أيام بقول له احكي لنا شو تم معاك في أي مكان مثلا في المشكلة كذا، فينسى هو، لأنه كذاب أصلا. الأشياء ليست في الذاكرة عالقة، لأنها ليست لها يقين أو ليس لها واقع، فيحكي لك الحكاية وينسى. يقول لا، أنت ما قلت أصلا إن فلان كان معاك؟ يقول آه كان فلان صح معايا نسيت. لا إله إلا بعد شوية يحكي لك كذا وكذا، يقول وبعدين ضربنا على يد اليمين. أخي أنت مش قلت ضربك على يدك الشمال؟ يا أخي مش ناسي أنت ايش توقف لي على الواحدة. فإذا نقول الكذاب أصلا لماذا يتغير كلامه؟ لأنه لا ثبات لكلامه في الواقع. أما الصادق تعال يحكي لك الحكاية الآن، وقع حدثت معه، تعال بعد شهر اسأله عن الحكاية، تعال بعد سنة بعد سنين يحكي لك الحكاية كما هي في ذهني عالقة، لأنها لها واقع. هذه من علامات أيضا كشف الكذب. فنقول هنا إخوة يوسف قالوا طبعا في الكلام، طي على طول رد عليهم يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، برضو نفس العملية. هذه الكلمة الجملة قالها عندما قالوا له إن يوسف حدث له كذا وكذا وكذا في الأول، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه في الموضع الأول. وفي هذا الموضع أيضا لا يثق فيهم، مع أنهم جاءوا بمؤكدات كثيرة واسأل واسأل واسأل. وهنا في الكلام طبعا هذا الكلام أصلا كان يقترح عليهم أخوهم، اذهبوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وإنا لصادقون بالتوكيد بالنون واللام المزحلقة في الخبر، وإننا يعني تقدير الكلام، وإننا لصادقون. ومع ذلك يقول لهم، وهنا طبعا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا يعني تقدير الكلام، فعاملوا بنصيحة أخيهم وذهبوا ووصلوا إلى أرض كنعان ووقفوا بين يدي يعقوب فسألهم عن بنيامين، فبدأوا يقول له كذا وكذا وكذا، فقال لهم رد عليهم يعقوب كذا. هذا اختصار شديد في كتاب الله، يعني الكلام على طول بيقترحوا عليهم أخوهم، فإذا بالرد يأتي من يعقوب. معنى الكلام أنهم ذهبوا وفعلوا الكلام أو أتم الكلام الذي أشار به عليهم أخوهم، ثم بعد ذلك رد عليهم يعقوب بهذه العبارة، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وهنا أهل العلم يقول لماذا فقد ثقته بهم مع أنه أخذ عليهم موثقا من الله؟ قالوا لأن يعقوب كان نبيا فطنا، فقال هناك قرينة تدعوه للاتهام أيضا، أولا ماضيهم، ونقول ممكن يكونوا تابوا من الماضي بأنهم يعني ما يكيدوا البنيامين، إنما كانوا يعني كيدهم ليوسف بسبب المحبة المفرطة من يعقوب بيوسف، وكانوا ملاحظين هذه المحبة. إذن فما القرينة التي دفعت يعقوب؟ يعني ما السبب؟ هل في الكلام شواهد تدفع يعقوب إلى أنه يفقد ثقته ببنيه في هذه المرة؟ نقول نعم، لأن يعقوب يعلم أن شريعة المصريين لا تأخذ السارق عبدا، فإذا من الذي لقن الملك هذه الحجة وهذه الشريعة؟ ولماذا أخذ ابني بالسرقة عبدا إلا أنكم أنتم الذين لقنتموه الحجة، وبما أنكم أنتم الذين عرفتموه شريعتنا، إذن فأنتم متهمون عندي. ونقول بالفعل هم الذين لقنوا الحجة، لكنهم عندما لقنوا الحجة، يعني لقنوا ليوسف الحجة وقالوا له جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، إنما كانوا واثقين من براء من أنهم ما فيهم سارق، فهم في هذه الحالة براء أم متهمون؟ براء، لأنهم عندما قالوا قالوا قبل التفتيش. لو قلنا أنهم قالوا بعد التفتيش وبعد استخراج ماذا نحكم؟ قالوا خذه عبدا، لو قالوا ذلك لقلنا لا، هذه مكيدة منهم، لكنهم أصلا قالوا أن الذي يسرق يؤخذ عبد بماذا؟ قبل أن يعلموا أن الصواع سيكون عند واحد منهم، فإذا هم براء في هذه الحالة. لكن هذه القرينة مع ماضيهم السابق وكذبهم السابق فقدت، جعلت يعقوب يفقد الثقة بهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمر، هيئات وراودتكم أنفسكم بأمر، وأملت عليكم أنفسكم أمرا، سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. هذه المرة يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يأتيني بهم جميعا، هذا من إعجاز القرآن، ما قال يأتيني بهما ونسى واحد، لا، إنما يأتيني بهم بصيغة الجمع بيوسف. انظر، ما لا يزال الأمل موجود عند يعقوب، 40 سنة مضت على فقدان يوسف، ولا يزال الأمل يراوده في أنه سيلتقي بيوسف. 40 سنة مضت حتى الآن، حتى هذا الكلام الذي يقول يعقوب، ما قال عسى الله أن يأتيني بهما، لأن الآن المفقود الجديد من؟ بنيامين وروبيل اللي هو الكبير، لكنه ما فقد الأمل في الله لحظة واحدة فأنه سيجد يوسف. قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، العليم بحالي، والحكيم فيما أنزل بي من محنة ليختبر صبري، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف. يا رجل، المفروض الذي تتأسف عليه وتحزن عليه هو المفقود الجديد، صح ولا لا؟ يعني المفقود الجديد هو المفروض أولى بأنك تتأسى عليه، ولكن قاعدة الحزن بدأت أصلا بيوسف، وفقدان يوسف هو وراء كل هذه المصائب التي جاءت. فأو يقول أهل العلم أن الجرح الجديد أو المصيبة الجديدة تذكر بالمصيبة القديمة، وكما يقول الشاعر كلما التأم جرح جد بالتذكار جرحه، يلتأم الجرح فإذا بمصيبة جديدة تذكرك بالجرح القديم. فهنا فقدان بنيامين ذكره بمصيبة يوسف، فما قال يا أسف على بنيامين، إنما قال يا أسف على يوسف. يا أسف، طبعا الألف هنا نيابة عن الياء، الأصل الكلام يا أسفي على يوسف في النداء، أو يقال أيضا أنها ألف الندبة، يعني كأنه قال واء سفاه مع حذف الهاء، وهذا يندب يعني ابنه، ولكن الراجح أنه يعني يا حسرتي يا أسفي يا حزني الشديد على يوسف. فقال وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابيضت عيناه يعني عمي، كثرة البكاء تأخذ سواد العين فيصيبه البياض ويعمى، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم يعني مكظوم، فعيل بمعنى مفعول، كما قلنا في قتيل بمعنى مقتول، والكظيم هو المملوء بالحزن. فيقول بعض أهل العلم كيف هذا نبي من الأنبياء الكرام، ابن نبي، ابن خليل الرحمن يعقوب عليه الصلاة والسلام، ابن إسحاق عليه الصلاة والسلام، ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف يبكي حتى يعمى، وكيف يمتلئ من الحزن إلى هذه الدرجة؟ هل في هذا تضجر وجزع؟ نقول لا، هذه عاطفة أودعها الله تبارك وتعالى في قلوب البشر، رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. إنما المنهي عنه في الحزن النياحة، الند، لطم الخدود، شق الثياب، هذه الأشياء المنهي عنها. وإلا فرسولنا صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم عندما مات ولده، بكى إبراهيم وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون عليه الصلاة والسلام. فإذن يحزن العبد على مصيبة نزلت به، على فراق حبيب يحزن، يبكي يبكي، والبكاء من رحمة الله تبارك وتعالى، والبكاء أيضا يدل على رأفة القلب والعيون التي حرمت البكاء، أصحابها أصحاب قلوب قاسية، فإنما البكاء علامة على رقة القلب، فلا تحرم عيناك، لا تحرم عيناك من البكاء، سواء أنت تتلو كتاب الله وأنت تتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تتذكر حبيبا لك فقدته، لا تحرم عيناك من البكاء، فالبكاء دليل على رأفة القلب وشفقته والقلوب التي حرمت، والناس الذين المسلم الذي يحرم البكاء فقلبه قاسٍ. وأبعد الناس عن الله تبارك وتعالى يوم القيامة صاحب القلب القاسي، فانتبه لذلك. ويذم الله تبارك وتعالى، يذم بني إسرائيل بقسوة قلوبهم، ويقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ويبين ربنا تبارك وتعالى مدى قسوة قلوبهم ومدى شدة قسوتها عن الحجارة، فيقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني قلوبكم ما وصلت لواحد من الثلاث أقسام من الحجارة، ما وصلت قلوبكم لقسم منها، بل هي أقسى من هذه الأقسام الثلاثة، فالحجارة أرق من قلوبكم، قلوب بني إسرائيل عليهم نعمة الله تبارك وتعالى الذين ظلموا والذين خالفوا أمر رسلهم. فإذا هنا يقول ربنا تبارك وتعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله، يقسمون تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من أهلك. يا رجل، يقسمون أنك ستهلك بسبب كثرة البكاء، لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا مريضا مرضا شديدا أو تكون من الهلكين، تهلك وتموت. تالله تفتأ، تفتأ يعني لا تزال، وفتئ وبرح من إخوات كان ناقصة، ولا بد أن تلازم النفس فتقول ما فتئ ما برح ما زال لا يزال. فإذا جاء النفي ظاهر فبها ونعمت، وإن لم يكن النفي موجود مع فاتئة أو برحة فيقدر، يقدر. فإذا تقدير هنا الكلام لا تفتأ تذكر يوسف، قالوا فالله تفتأ يعني لا تفتأ يعني لا تزال، يعني ستستمر في ذكرك ليوسف بعد هذه السنوات الطوال حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال أنتم لا تعلمون شيئا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا ما أشكو لكم أنتم، أنتم لا تملكون من أمر أنفسكم شيئا، إنما أشكو هذا البث، الحزن الشديد، وهذا الفراق، وهذه الآلام، أشكوها لمن؟ إلى الله تبارك وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنتم لا تعلمون شيئا. وهنا أهل العلم يقفون طويلا أمام هذه القولة، وأعلم من ما هذا العلم الذي يعلمه يعقوب عن بنيه؟ يعلم يعقوب أن رؤيا يوسف لابد أن تتحقق، فهو يثق تمام الثقة في أن يوسف على قيد الحياة، ولابد أن يخر له الإخوة 11 له ساجدين. ولذلك قال له في أول الصورة: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. فهو يعلم تمام العلم، وهذا الشيء خفي عن بنيه، يعلم تمام العلم أن يوسف على قيد الحياة، ولابد أن تحقق رؤياه، ولابد أن يسجد هو وبنيه له. وأعلم من الله ما لا تعلمون. ونختم بهذه الآية، ويقول لهم: يا بني انظر إلى الأمل، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله نبي، سلالة أنبياء ذرية بعضها من بعض. يا بني، رغم هذا لا تزال تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. اسمعوا كلامي جيدا، واتبعوا نصائحي، واتبعوا أمري. اذهبوا مرة أخرى إلى أرض مصر، مرة ثالثة، فتحسسوا، فتشوا، تحسسوا من يوسف وأخيه. يوسف لا يزال على قيد الحياة، لا يزال يوسف على قيد الحياة. فتحسسوا من يوسف وأخيه، وإياكم والقنوط، وإياكم واليأس، فاليأس حيلة الضعفاء، بل حيلة الكافرين الذين يأسوا من رحمته. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين كفروا أولئك يأسوا من رحمتي. مرة أخرى: هل وجدوا يوسف وأخيه؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.